الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: عتمة سياسية وكهربائية تلاحق لبنان، لندن تلاقي واشنطن وأوروبا باستهداف الفاسدين، والخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على القرض الحسن، لينكولن يدعو العالم إلى تقييد أنشطة حزب الله، وتجريم لبنانية في أمريكا لغسلها أموالا لصالح الحزب، صيرفة ودفع الودائع بين عون وسلامي قبل الظهر، الحجار الحريري يضع على الطاولة كل الخيارات، وميقاتي الاعتذار عن التكليف انتحار سياسي، حماس تطلق فجرا أكثر من 200 صاروخ على إسرائيل، ونتنياهو يعلن حالة طوارئ في اللد. التفاصيل من لبنان الحر مع بسام البيطار وطوني نصار. ماذا عسانا أن نقول في صباح هذا اليوم سوى أن العتمة باتت قاب قوسين أو أدنى مع توقف البواخر والمعامل عن إنتاج الطاقة بشكل متتالي في الساعات المقبلة، وعقم كل المحاولات التي تمت سابقا وتجرى حاليا لاستيعاب الأزمة. وها هي وعود التيار الإعلانية بكهرباء 24/24 تتحقق لتنعم بيروت ب 12 ساعة تغذية وربما أقل بعد عيد الفطر مباشرة، بينما ستحصل المناطق الأخرى على كهرباء الدولة 4 ساعات فقط. أما أزمة المحروقات فتبقى قائمة، وما يحكى عن حلول لها لا يتعدى تسجيل مواقف وإغداقا في التحليلات، إذ تبقى طوابير الذل طويلة أمام محطات الوقود، وينتظر المواطن ساعات لملء خزان سيارته ب20,000 ليرة، من دون أن ننسى تحليق كل الأسعار في إنجازات يومية تسجل للسلطة الحاكمة. أما البداية فمن جديد العقوبات. بسام،
إذن يبدو أن لندن على أتم الاستعداد لملاقات مسار العقوبات الأمريكية والأوروبية على معرقلي الحل والضالعين في الفساد في لبنان. وكشف رئيس البعثة والقائم بالأعمال في السفارة البريطانية في بيروت مارتن لونغدون عن أنه ومع استمرار تدهور الوضع في لبنان وعدم تحرك الأطراف الرئيسة لمنع حصول ذلك، فإن المملكة المتحدة تراجع راهنا مقاربتها تجاه لبنان وفقا لذلك.
أضاف لصحيفة النهار أن بريطانيا كالمجتمع الدولي تشعر بقلق متزايد من الوضع الخطير في لبنان، فيما أن الإجراءات اللازمة من أجل عكس هذا الاتجاه الحالي واضحة ومعروفة جيدا، وهي تبدأ من تشكيل حكومة ملتزمة وقادرة على القيام بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية الرئيسية التي يمكن أن تجعل لبنان أولا مستداما ومستقرا، ومن ثم آمنا ومزدهرا، مع الإشارة إلى أن بريطانيا كانت أقرت أخيرا نظام عقوبات عالميا لمكافحة الفساد من شأنه أن يلاحق مرتكبي الفساد.
وقال لونغدون إن لبنان وبلاده تشارك الدول الأخرى مخاوفها وإحباطاتها أيضا إزاء لبنان والمسؤولين عن الوضع الراهن، فيما نقف متضامنين مع شعب لبنان الذي يستحق الأفضل بصراحة، شارحا مفاعيل نظام العقوبات الجديد ومؤكدا أنه سيسمح بفرض تجميد الأصول وحظر السفر على المتورطين في الفساد الخطير في كل أنحاء العالم.
وأمس أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 7 لبنانيين على صلة بمؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله، وهي المرة الأولى التي تعلن دفعة عقوبات أمريكية في ظل الإدارة الجديدة. والسبعة هم عزة يوسف أكار، إبراهيم علي ظاهر، عباس حسن غريب، مصطفى حبيب حرب، حسن شحادي عثمان، وحيد محمود سبيتي، وأحمد محمد يزبك.
ويؤدي إدراج الخزانة الأمريكية الأفراد والكيانات على لائحة العقوبات إلى عزلهم فعليا عن النظام المالي العالمي وتجميد أي أصول لهم تحت الاختصاص القضائي الأمريكي، إضافة إلى تحذير المؤسسات غير الأمريكية من التعامل معهم.
مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا غاكي قالت من أعلى مستويات الأجهزة المالية لحزب الله إلى الأفراد العاملين: يواصل الحزب إساءة استخدام القطاع المالي اللبناني واستنزاف الموارد المالية اللبنانية في وقت عصيب بالفعل.
وأوضحت أن مثل هذه الأعمال تظهر عدم اكتراث حزب الله بالاستقرار المالي والشفافية والمسائلة في لبنان، مشيرة إلى أن مؤسسة القرض الحسن تتنكر بصفة منظمة غير حكومية بموجب ترخيص ممنوح من وزارة الداخلية وتقدم خدمات مصرفية لدعم حزب الله، بينما تتهرب من الترخيص المناسب والإشراف التنظيمي.
وزير الخزانة الأمريكية أنتوني بلينكن دعا دول العالم إلى اتخاذ خطوات لتقييد أنشطة حزب الله وتعطيل شبكات التيسير الخاصة به لما يشكله من تهديد على الولايات المتحدة وحلفائها ومصالحها في الشرق الأوسط. وأشاد في بيان بالدول في أوروبا وأمريكا الجنوبية والوسطى التي اتخذت إجراءات ضد حزب الله في السنوات الأخيرة، ودعا الحكومات الأخرى في كل أنحاء العالم إلى أن تحذو حذوها.
وعلق في السياق على إدراج الخزانة الأمريكية 7 أشخاص لبنانيين على صلة بمؤسسة القرض الحسن، وقال بلينكن إنه بينما تزعم المؤسسة أنها تخدم الشعب اللبناني فإنها تقوم بنقل الأموال بشكل غير قانوني من خلال حسابات وهمية، ومؤكدا أن ذلك يعرض المؤسسات المالية اللبنانية لمخاطر العقوبات. وعلاوة على ذلك، ومن خلال تخزين السيولة النقدية التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة، تمكن القرض الحسن حزب الله من بناء قاعدة دعم خاصة به وتعرض استقرار الدولة اللبنانية للخطر.
وختم وزير الخارجية الأمريكي أن هذه التصنيفات تعزز الإجراءات الأمريكية الأخيرة ضد ممولي حزب الله الذين قدموا الدعم أو الخدمات للحزب، مشددا على أن الولايات المتحدة ستستمر في اتخاذ إجراءات لتعطيل عمليات حزب الله.
تزامنا، أعلن الادعاء العام الأمريكي في ولاية فيرجينيا تجريم سيدة لبنانية تحمل الجنسية الأمريكية تدعى رشا فرحات بتهمة المشاركة في عمليات غسيل أموال لصالح حزب الله استمرت طيلة 10 سنوات، مشيرا إلى أن فرحات اعترفت بأنها مذنبة في المشاركة بمؤامرة لغسيل الأموال كجزء من مخطط استمر لعقد من الزمن لصالح الحزب.
وكانت الإدارة الأمريكية الجديدة أكدت في أكثر من مناسبة أنها ستواصل فرض العقوبات ومحاسبة حزب الله ومن لهم صلة به.
يزور حاكم مصرف لبنان رياض سليمي قبل الظهر رئيس الجمهورية ميشيل عون لإطلاعه على التحضيرات الجارية لإطلاق منصة صيرفة لتوحيد مصادر تسعير الدولار والمبادرة الأخيرة التي أطلقها لإجراء مفاوضات مع جمعية مصارف لبنان بغية إعادة ضخ كميات من الدولار والعملات الصعبة من حسابات المواطنين المتوافرة لديهم قبل انتفاضة 17 من تشرين، وشرح الخطوات المطلوبة لقوننة ما هو مطروح إنفاذا لمضمون قانون النقد والتسليف واستباقا للبت في قانون الكابيتال كنترول أو لتكون الخطوات متلازمة مع إصداره، بعدما أنجزت اللجان النيابية المشتركة وضع النص النهائي لهذا القانون.
على صعيد أزمة الكهرباء، اجتمع وزير المال غازي وزني مع وزير الطاقة ريمو غجر والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ورئيس لجنة الأشغال النائب نزيه نجم، الذي قال إننا قد نصادف مشكلة في آخر الأسبوع متعلقة بشركة باخرة الكهرباء كارادينيز بعد قرار القضاء بالحجز على البواخر للبت بغرامة 25 مليون دولار إذا كانت محقة أم لا. وبعدما تم الادعاء على صاحب كارادينيز اتخذ القرار وأبلغت المؤسسة أنها ستتوقف عن تشغيل المعامل، وهذا الأمر قد يؤثر علينا ويجلب العتمة الكاملة، فعندما نخفض 400 ميجاوات عن الشبكة ذلك يعني أن المعدل انخفض دون 900 ميجاوات، وهنا لا يمكن للمؤسسة أن تقوم بأي شيء.
وردا على قرار المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بمصادرة السفن وتغريم شركات التركية التي تزود لبنان بالكهرباء من محطات عائمة، أعلنت الشركة أن على بيروت أن توقف تحركا قضائيا لمصادرة سفنها وأن تسوي متأخرات، وإلا فإنها ستقطع الإمدادات عن البلد الغارق في أزمة مالية. ونفت الشركة التهم موضحة مطلع الأسبوع أنها لم تتلقى مستحقاتها ل18 شهرا، أي منذ بداية الأزمة المالية في لبنان.
حياتيا تستمر أزمة شح البنزين في السوق رغم تسلم بعض المحطات للمادة بكميات قليلة، ولا تزال طوابير السيارات أمامها طويلة في وقت تؤكد المعلومات ألا رفع للدعم عن المحروقات حتى اليوم. وفي جديد أسعار المحروقات، فقد ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 600 ليرة 98 أوكتان 700 ليرة، كذلك زاد سعر المازوت 700 ليرة، أما سعر الغاز فانخفض 300 ليرة.
كما سجل ارتفاع جنوني في أسعار اللحوم بما يفوق 150 ألف ليرة لكيلو الغنم، وبين 100 و120 ألفا لكيلو العجل، والدجاج بما يفوق 45 ألفا للكيلو، في وقت تتواصل عمليات نهب أموال المواطنين بفعل تحليق غير محدود لأسعار المواد الغذائية الضرورية.
أكدت الخارجية الفرنسية في سياق مؤتمرها الصحفي الإلكتروني أنه إذا استمرت العراقيل الحائلة دون ولادة الحكومة العتيدة فإن العقوبات على المستوى الفرنسي سوف تشتد وتتسع.
واستعادت الناطقة باسم الخارجية تصريحات وزير الخارجية الأوروبي جوزيف بوريل عقب اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل أول من أمس، مشيرة إلى أن الاتحاد يعمل على بلورة الأدوات التي تمكنه في ممارسة ضغوط إفرادية على المسؤولين اللبنانيين الذين يعيقون الخروج من الطريق المسدود الراهن.
بوريل كان أعلن ما حرفيته: نحن نعمل على سياسة العصا والجزرة، وكل الخيارات تخضع للبحث من أجل ممارسة الضغوط على أطراف الطبقة السياسية التي تمنع الخروج من المأزق.
أوساط متابعة للجهود الفرنسية أوضحت أن في جعبة باريس الكثير مما هي قادرة على القيام به من الناحية التقنية، كتشديد الخناق على السياسيين الذين تحملهم مسؤولية الإطاحة بمبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون، وبالجهود الكبيرة التي بذلتها فرنسا منذ انفجار مرفأ بيروت.
وتتمة لزيارة وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريون لبيروت، تزور سفيرة فرنسا في بيروت آن غريو بكركي قبل الظهر ناقلة إلى البطريرك الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي رسالة خاصة من لودريون، وتناقش معه ما انتهت إليه زيارته لبيروت والجهود المبذولة لمساعدة لبنان على الخروج من الأزمة التي يعاني منها.
صحيفة الجمهورية نقلت عن مصادر قريبة من بكركي أن هذه الزيارة ستكون مناسبة لإنهاء السيناريوهات التي نسجت حول استياء بكركي من تجاهل لودريون لزيارتها، في اعتبار أن الاتصالات مستمرة بين الجانبين بالوسائل المتاحة، وأن أي حديث عن عتب أو استياء مردود على أصحابه، إلا أنه كان هناك من يرغب به ويتمناه فهو أبعد من أن يشهد عليه.
داخليا أيضا شدد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار على أن الرئيس المكلف سعد الحريري يضع كل الخيارات أمامه على الطاولة، وما من خيار مستبعد حتى خيار الاعتذار، لكنه لا يزال حتى الآن مصرا على تأليف حكومة اختصاصيين لا ثلث معطلا فيها.
وفي هذه الأثناء أكدت مصادر مواكبة لملف تأليف الحكومة عدم وجود أي تقدم أو جديد، وأن كل ما يثار من معلومات عن وجود اتصالات ومبادرات جديدة لا يعدو كونه مجرد تحليلات وتكهنات لا ترتكز إلى أي معطى ملموس على أرض الواقع، ملاحظة أن الأطراف لا تزال عند مواقفها المعروفة ولم يحدث أي خرق يعتد به في جدار الأزمة.
ورأت المصادر أن عون لا يزال على موقفه المتصلب تجاه عملية التشكيل، ولا يبدي أي مرونة أو تعاون تجاه الوسطاء الذين يحاولون تدوير الزوايا بينه وبين الرئيس الحريري، بل على العكس من ذلك أصبح رئيس الجمهورية يضع السيناريوهات البديلة تكليفا وتأليفا، انطلاقا من قناعته بأن اعتذار الحريري مسألة وقت لا أكثر.
وعلى هذا الأساس وبحسب المصادر أطلق عون عملية جس نبض تجاه الرئيس نجيب ميقاتي لجوجلة البدائل المتاحة معه واستكشاف مدى جهوزيته لقبول التكليف فور اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري.
وفي السياق كشفت مصادر سياسية مطلعة على مساعي عون أن اجتماعات عقدت بعيدا من الأضواء بين ميقاتي وشخصية مقربة من عون للتفاهم بين الجانبين على ترتيبات تأليف حكومة جديدة، وفي وقت سريع بعد اعتذار الحريري، لا سيما وأن الموفد العوني نقل مباركة الرئيس نبيه بري لخطوة تكليف ميقاتي في حال أصر الحريري على الاعتذار.
وأفادت المعلومات المتوافرة حيال خلاصة هذه الاجتماعات وكما كتبت نداء الوطن بأن ميقاتي لم يوصد الباب نهائيا أمام خيار تكليفه تشكيل الحكومة، لكنه وضع قائمة شروط لقبول المهمة ولا يزال ينتظر جواب عون عليها.
لكن وأمام زواره في طرابلس لاحظ ميقاتي أن هناك من يريد الاستحواذ على كل شيء في السلطة، وكلما قدم إليه تنازل طالب بمزيد، لافتا إلى أن الاعتذار عن التكليف لتأليف الحكومة هو اليوم بمثابة انتحار سياسي، ومشددا على وجوب تغيير العقلية الاستئثارية والإلغائية السائدة لدى فريق العهد للإسراع في معالجة الكثير من الملفات بالسرعة والحزم المطلوبين، ولكي ينطلق الجميع بالتكافل والتضامن في مسيرة الإنقاذ.
ورأى الرئيس ميقاتي أن سياسة العناد والمكابرة لم تعد تجدي نفعا في معالجة الملف الحكومي بعدما دخل الوضع اللبناني مرحلة الفوضى الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وبات الحد من الانهيار التام هو المطلوب عبر تأليف حكومة عاجلا وإطلاق عجلة المعالجات المطلوبة بالتوافق مع الهيئات الدولية المعنية وبدعم من أصدقاء لبنان وأشقائه، مشددا على احترام المؤسسات والصلاحيات والحفاظ على الدستور، ومؤكدا أن اتفاق الطائف لا يزال الأفضل للبنان ولتركيبته السياسية والطائفية، لكن علينا أن نحسن تنفيذه ونستكمله.
صحيا، سجل لبنان أمس 20 وفاة و544 إصابة جديدة بكورونا، وأدى انخفاض الإصابات إلى اتخاذ قرار يتعلق بحصر إجراءات التعبئة في اليوم الأول والثاني من أيام عيد الفطر. فقد أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث أنه نظرا لتحسن الواقع الوبائي وانخفاض عدد الإصابات، ينفذ الإغلاق في فترة العيد لمدة يومين اعتبارا من أول أيام العيد، أي غدا.
وشدد البيان على وجوب وضع الكمامة في صورة إلزامية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، ومنع إقامة الاحتفالات والتجمعات على كل أنواعها، ومنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات اعتبارا من الخامسة من صباح أول أيام عيد الفطر ولمدة يومين، حيث يحصر التجول في هذه المدة بالأشخاص الذين تم استثناؤهم والذين لا يشملهم الاستثناء الخاضعين لقرار الإغلاق بعد حصولهم على إذن التنقل من خلال الرابط الخاص للأماكن التالية:
أسواق الخضار والفواكه والأسماك، الصيدلية والعيادات البيطرية، صالات البيع داخل الأفران، العيادات الطبية، المستشفيات وخدماتها المباشرة، سوبر ماركت، ميني ماركت، ومحلات البيع بالتجزئة، أي الدواجن واللحوم والبيض والخضار والفواكه والمواد الغذائية وغيرها، محطات المحروقات والمختبرات.
ويسمح بإقامة الصلوات في دور العبادة مع الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية لكورونا والتباعد الاجتماعي ضمن نسبة 30% من قدرتها الاستيعابية. كما يسمح أيضا ويسمح للأشخاص المنتقلين من وإلى مطار بيروت الدولي بالانتقال بعد إبرازهم المستندات اللازمة، أي تذكرة السفر وبطاقة صعود إلى الطائرة وغيرها.
أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس فجرا إطلاق أكثر من 200 صاروخ باتجاه إسرائيل ردا على استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية منازل سكنية، مشيرة إلى أن 100 صاروخ استهدفوا بئر السبع و110 صواريخ ضد منطقة تل أبيب ومطار بن غوريون.
وبينما أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل شخصين على الأقل جراء قصف صاروخي من غزة، استهدف القصف الإسرائيلي مقرات تابعة لداخلية حماس بنحو 30 صاروخا، وقالت حركة حماس إن الغارات المتتالية دمرت كل مباني قيادة الشرطة في القطاع.
وقد دوت صفارات الإنذار في تل أبيب في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وفيما سمع دوي انفجارات عدة أشارت القناة 13 العبرية إلى استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية في بئر السبع بوابل من الصواريخ.
معلوم أن رشقة الصاروخية الجديدة من غزة على إسرائيل جاءت بعد تدمير طائرات إسرائيلية برج الجوهر السكني وسط مدينة غزة، حيث يقطن أكثر من 160 أسرة فلسطينية إلى برج هنادي السكني، وكان يقطن فيه أكثر من 80 عائلة.
ولاحقا أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية ضد أهداف وعناصر مهمة في قطاع غزة، وكشف أحدث إحصاء لضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة وفق وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 32 شخصا من بينهم 10 أطفال وامرأة وإصابة 220 آخرين.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن حالة طوارئ في مدينة اللد التي تحولت بحسب الشرطة في الساعات الأخيرة مسرحا لما وصفته بأعمال شغب ترتكبها الأقلية العربية غداة مقتل عربي إسرائيلي في هذه المدينة.
وتوجه نتنياهو بنفسه مساء أمس إلى المكان للدعوة إلى الهدوء في وقت كانت تفرض فيه إجراءات أمنية مشددة في المدينة المجاورة لمطار بن غوريون. تزامنا خرجت تظاهرات عدة في القدس الشرقية والضفة الغربية وفي مدن عربية إسرائيلية.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة طارئة اليوم لمناقشة التصعيد الإسرائيلي في القدس، وتبادل الهجمات بين إسرائيل وحماس هي الثانية في خلال 3 أيام.
أخيرا، أجواء ربيعية عامة مع سيمونا حتشيتي.
طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحراره بالمناطق الساحليه والجبليه، وبتبقى مستقره بالداخل مع ضباب على المرتفعات. رياحا بتكون جنوبيه غربيه سرعتها بين 8 و 25 كيلومتر بالساعه. نسبه الرطوبه عم تتراوح بين 25 و 65%. حال البحر منخفض، ارتفاع الموج. لمحه سريعه على طقس الايام اللي جايه. بكره طقس قليل الغيوم اجمالا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحراره مع ضباب على المرتفعات. والجمعه طقس صافي الى قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحراره. اما السبت فطقس غائم جزئيا الى قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحراره.